الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل التعليق على كتاب الجامع، كتاب التوحيد من الجامع الصحيح ما ليس في الصحيحين، وما نزال في باب فضل التوحيد. وكنا قرأنا الحديث الأول، حديث جابر رضي الله عنه، وفي الدرس الأخير أملينا شيئا من فوائد الحديث. ومن الفوائد التي ذكرناها أن فيه إثبات الشفاعة، أحسن، أن فيه إثبات الشفاعة. الشيخ رحمه الله اعتنى بالكلام على هذه المسألة جدا، عن الشفاعة اعتنى بها الإمام الوادعي لشدة الخلاف فيها مع المعتزلة والخوارج، وهكذا أيضا من يسير على طريقة المعتزلة كالزيدية والروافض. فهذا الكتاب الجامع الصحيح كما تعلمون كتاب عظيم جدا، بوب الشيخ رحمة الله عليه فيه بأبواب كثيرة حولها، منها مثلا بوب في المجلد الأول صفحة 466 باب الإيمان بالشفاعة، بوب الإيمان بالشفاعة وذكر تحته ثلاثة أحاديث، وكذا أيضا في المجلد الأول 68-400 قال الشفاعة لأصحاب الكبائر، وذكر تحته حديثين، وذكر أيضا في الأول 72-400 تبويب من أسباب الشفاعة الموت بالمدينة، وذكر تحته حديثين، وأيضا بوب من أبواب الشفاعة كثرة المصلين، ذكر من أسباب الشفاعة الموت بالمدينة وكثرة المصلين. وكنا نريد أن نذكر يعني أقسام الشفاعة وما يتعلق بها، لكن الشيخ رحمه الله ذكر في هذا الكتاب، كتاب التوحيد، الشفاعة لمن لا يشرك بالله شيئا بعد 20 بابا، بعد 20 بابا ذكر الشفاعة لمن لا يشرك بالله شيئا. فإن شاء الله نأخر الكلام على هذه المسألة، شفاعة وأقسام الشفاعة، إلى ذلك الموضع. وطبعا كما تعلمون أن الشيخ أفرد الشفاعة بكتاب مستقل، كتاب مستقل مطبوع اسمه الشفاعة. وفي مقدمة الكتاب بيّن الشيخ أن الدافع إلى كتابة هذا الموضوع قال أن هناك بعض مقامات الشفاعة قد أنكرها بعض ذوي الأهواء، وذكر أثرا عظيما عن عمر، يا إخوان، ذكر أثرا عن عمر في مسند الإمام أحمد، قال الفاروق رضي الله عنه وإنه سيكون من بعدكم قوم يكذبون بالرجم وبالدجال وبالشفاعة وبعذاب القبر وبقوم يخرجون من النار بعدما امتحشوا. الفاروق يذكر هذا رضي الله عنه، وكما قال الشيخ في هذا الموضع قال هو المحدث يعني الملهم، يقول وإنه سيكون من بعدكم قوم يكذبون بالرجم. إيش المقصود بالرجم هنا؟ رجم الزان المحصن، وبالدجال وبالشفاعة وبعذاب القبر وبقوم يخرجون من النار بعدما امتحشوا. حصل هذا التكذيب ولا ما حصل؟ حصل، نعم. وهذا الأثر إلى عمر، وإن كان في إسناده علي بن زيد بن جدعان فإنه قد جاء في خارج المسند من طريق حماد بن سلمة عنه، وحماد بن سلمة هو من أثبت الناس فيه. وحديثه عنه أقوى من غيره كما ذكر الحافظ. أيضا ذكرنا من فوائد هذا الحديث الرد على من؟ نعم في الدرس الماضي المرجئة، الرد على المرجئة، الرد على المرجئة. وهؤلاء المرجئة الذين يذكرون أن الأعمال لا تدخل في مسمى إيش؟ الإيمان، لا تدخل في مسمى الإيمان. ويصرح بعضهم كما سيأتي الكلام أنه لا يضر مع الإيمان إيش؟ ذنب، لا يضر مع الإيمان ذنب، يعني لو يفعل الإنسان ما يفعل فإنما آله في النهاية إلى أين؟ إلى الجنة، ما دام أنه يقول لا إله إلا الله. وهذا أيضا مذهب باطل. والشيخ رحمة الله عليه جزاه الله خيرا اعتنى أيضا بالرد على هذه الطائفة، فبوب أيضا في المجلد الأول الإيمان باب من هو المؤمن، وفيه الرد على المرجئة بهذا العنوان من هو الموحد، وفيه الرد على المرجئة، وذكر فيه حديثين. وبوب تبويبا آخر وقال الرد على المرجئة، وفي هذا الموضع أسهب جدا جزاه الله خيرا، وذكر فيه 18 حديثا بين فيه أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر فيها خطر المعاصي وأنها تضر العبد وأنها تكون سببا في نقصان إيمانه، وأن بعض المعاصي ربما أخرجته من الإيمان بالكلية كترك الصلاة. هنا في حديث جابر الذي قرأناه في الدرس الماضي إن ناسا من أمتي يعذبون بذنوبهم فيكونون في النار، فيكونون في النار. هذا الأمر إخواني في الله ثابت بالنص والإجماع، والإجماع أن طائفة من الموحدين يدخلون النار. النص كما سمعتم إن ناسا من أمتي، وقلنا إيش المراد بالأمة هنا؟ أمة الدعوة أم أمة الإجابة؟ أمة الإجابة. إن أناسا من أمتي يعذبون بذنوبهم فيكونون في النار. وشيخ الإسلام نقل الإجماع على هذا، نقل الإجماع على هذا في 751 قال السلف والأئمة متفقون على ما تواترت به النصوص من أنه لا بد أن يدخل النار قوم من أهل القبلة ثم يخرجون منها. يقول شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 751 السلف والأئمة متفقون على ما تواترت به النصوص من أنه لا بد أن يدخل النار قوم من أهل القبلة ثم يخرجون منها. فإذا الذي يقول لا يدخل النار من أهل التوحيد أحد، صواب هذا القول أم باطل؟ باطل. الذي يقول لا يدخل النار من أهل التوحيد أحد هذا قول باطل. وهذا القول نسبه شيخ الإسلام إلى غلاة المرجئة، نسبه شيخ الإسلام إلى غلاة المرجئة، فقال كما في الموضع السابق 751 وكذلك قول من وقف في أهل الكبائر من غلاة المرجئة، وقال لا أعلم أن أحدا منهم يدخل النار، هو أيضا من الأقوال المبتدعة، من الأقوال المبتدعة. وبين في 781 وهذا من إنصاف، يعني من إنصاف شيخ الإسلام أنه ذكر أنه قد ينسب إلى الغلا من المرجئة، لكن قال ما علمت أحدا معينا أحكي عنه هذا القول، يعني ما فيش واحد بعينه مثلا من كبار المرجئة أو من أئمة المرجئة نقل عنه هذا القول تصريحا هكذا وقال ما يدخل أحد النار من أهل التوحيد، فيقول لكن ما علمت معينا أحكي عنه هذا القول، قال وإنما الناس يحكونه في الكتب ولا يعينون قائله، ولا يعينون قائله. على أنه في 96 قال والقول بأن أحدا لا يدخلها من أهل التوحيد ما أعلمه ثابتا عن شخص معين فأحكيه عنه. قال لكن حكي عن مقاتل بن سليمان الفسادة عشر 96 و100. قال والقول بأن أحدا لا يدخلها من أهل التوحيد ما أعلمه ثابتا عن شخص معين لكن أفأحكيه عنه، لكن حكي بالتمريض هكذا عن مقاتل بن سليمان، وقال احتج من قال ذلك بهذه الآية اللي هي إيش؟ آية لا يصلها إلا الأشقى، لا يصلها إلا الأشقى. قال وقد أجيب بجوابين، جواب طائفة منهم الزجاج فقالوا هذه نار مخصوصة، وجواب آخر قال لا يصلونها صلي خلود، وهذا أقرب. فيجاب عن من قال أن لا يصلها إلا الأشقى يعني ما يدخلها إلا الكفار فقط، أن المراد بقوله لا يصلها أي صلي خلود، وحقق هذا بأن الصلي هنا المطلق وهو المكث والخلود على وجه يصل إليه العذاب دائما، ولا ترجعونه في الموضع السابق 96 و100. قال الإمام الوادعي رحمه الله، قال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد، وهو مسدد ابن مسرهد ابن مسربل الأسدي أبو الحسن البصري ثقة حافظ، أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي، وهو أحد الأئمة رحمه الله. يقول له شيخ يحيى بن سعيد القطان لو أتيت مسددا فحدثته في بيته لكان يستأهل، لو أتيت مسددا فحدثته في بيته لكان يستأهل. وهذا يدل على أن العالم إذا وجد في بعض طلابه حرصا على العلم وهمة في تحصيله ورغبة شديدة أكيدة في الأخذ والتزود، فإنه ينبغي عليه أن يزيده أو أن يخصه بشيء من الاعتناء والاهتمام، بشيء من الاعتناء والاهتمام به حتى ينفع الله به الإسلام والمسلمين. فمسدد الآن شيخ يحيى بن سعيد رأى فيه حرصا على العلم والخير، فقال لو ذلك لو أتيت مسددا إلى فحدثته في بيته لكان يستاهل. وكان يقول له أيضا يا مسدد لو لم تأتنا لأتيناك بالعلم إلى بيتك، لو لم تأتنا لأتيناك بالعلم إلى بيتك. ومسدد رحمة الله عليه له مسند مطبوع. قال حدثنا يحيى، قال أخبرنا يحيى وهو ابن سعيد القطان الإمام الجليل، قال عن مالك بن مغول، ومالك بن مغول بن عاصم البجلي، مالك بن مغول بن عاصم البجلي أبو عبد الله الكوفي ثقة ثبت أخرج له الجماعة. يقول العجلي رجل صالح مبرز في الفضل، مبرز في الفضل. يقول ابن عيينة رحمه الله سمعت رجلا يقول لمالك بن مغول، أو قال قال رجل لمالك بن مغول اتق الله، فوضع خده بالأرض. رجل يقول لمالك بن مغول العابد الزاهد الصالح اتق الله، فوضع خده بالأرض تعظيما لله وإجلالا لله، لأنها كلمة عظيمة. العبد إخواني في الله إذا قال له الإنسان اتق الله عليه أن يستشعر عظمة هذه الكلمة وأن يسارع ويبادر إلى امتثال المقصود من هذه الكلمة، فإنك قد تقال لك إذا قصرت في حق من الحقوق أو تهاونت في واجب من الواجبات فيقول لك يقول لك الناصح اتق الله، عليك أن تخضع وأن تنصاع لما تذكر به من تقوى الله. لكن بعض الناس نسأل الله العافية إذا قيل له اتق الله إيش أحسن، أخذته العزة بالإثم. وفي مستدرك الحاكم، في مستدرك الحاكم عن ابن مسعود مرفوعا وهو في الصحيحة للعلامة الألباني، أحب الكلام إلى الله أن يقول الرجل إيش، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وأبغض الكلام إلى الله أن يقول الرجل للرجل اتق الله فيقول عليك بنفسك، عليك بنفسك. هذا أبغض الكلام إلى الله، أن يقول الرجل للرجل اتق الله فيكون رد المنصوح عليك بنفسك. إيش معنى عليك بنفسك؟ إيش معنى عليك بنفسك؟ نعم، يعني ما دخلك كما نقول نحن، إيش دخلك أنت؟ أي يعني انصح نفسك وأمثل ذلك. إيه عليك بنفسك، انصح نفسك، ما لك دخل بي. هذا كلمة يبغضها الله، يبغضها الله. وأبغض الكلام إلى الله أن يقول الرجل للرجل اتق الله فيقول له عليك بنفسك. وتجد بعض الناس إذا نصح اتق الله، رأى رجلا مثلا ينظر إلى امرأة في الشارع، استمع أغنية اتق الله، فيقول لك إيش دخلك يا فضولي، إيش دخلك يا فضولي. في حاشية ابن عابدين من كتب العنفية كلام شديد حول من يقول لمن يأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يا فضولي. عند الحنفية يذكرون كلاما شديدا حتى يعدها بعضهم من ألفاظ الكفر في هذا الموضع، لا حول ولا قوة إلا بالله. ومالك بن مغول له ولد اسمه عبد الرحمن متروك، مالك بن مغول المحدث الثقة له ولد اسمه عبد الرحمن متروك، بل قال أبو داود كذاب. وعبد الرحمن له ولد اسمه صقر، صقر بن عبد الرحمن بن مالك، وهو صدوق. ومالك بن مغول لم يسمع من عكرمة كما في جمع التحصيل، حديث عنه مرسل. قال عن مالك بن مغول قال أخبرنا عبد الله بن بريدة، عبد الله بن بريدة بن الحصيب الأسلمي، عبد الله بن بريدة له أخ محدث أيضا اسمه سليمان، وهما توأمان، توأمان. ومن اللطائف أن عبد الله بن بريدة وسليمان ولد في بطن واحد لثلاث سنين مضت من خلافة عمر. فبريدة رضي الله عنه كان جالسا عند عمر بن الخطاب، فأتاه عبد من عبيده يقول له أبشرك ببشارة. قال ما هي؟ قال زوجتك وضعت مولودا ذكرا. فقال بشرك الله بالخير، أنت حر لوجه الله، أنت حر. فنال الحرية بهذه البشارة. بعد قليل أتى عبد ثاني من عبيده وقال يا مولاي أبشرك ببشارة. قال ما هي؟ قال زوجتك وضعت ولدا آخر. قال قد سبقك فلان. قال لا، هذا واحد ثاني اللي هو إيش، المولد الثاني. قال هذا ولد آخر. فبقي بريدة يعني منتظر، فقال له عمر وهذا أيضا حر، يعني هذا أيضا بشرك بي توأم الثاني وهذا أيضا حر. فقال بريدة وأنت حر لوجه الله. فنالا الحرية بهذه البشارة، أن كل منهم بشر مولاه بولادة مولد الله. فعبد الله وسليمان توأمان، توأمان. وعبد الله بن بريدة له أولاد، صخر والسهل وأوس، له ثلاثة أولاد، صخر والسهل وأوس. عبد الله بن بريدة له كلمة طيبة أو نصيحة طيبة، يقول ينبغي للرجل أن يتعاهد نفسه ثلاث من ثلاثة أشياء لا يتركها، ينبغي للرجل أن يتعاهد من نفسه ثلاثة أشياء لا يتركها. إيش هذه الثلاثة؟ قال المشي، لا يدع المشي. قال فإن احتاج إليه وجده، والثانية قال الأكل لا يدعه، فإن تركه قال التصقت أمعاءه أو نحو من هذا الكلام. قال والثالث الجماع، فإن البئر إذا لم تنزح منها نضبت. وعلق الذهبي على هذه الثلاثة قال بشرط أن لا يكثر من ذلك. قال أخبرنا عبد الله بن بريدة، عبد الله بن بريدة في أحاديثه مناكير خاصة من رواية ابن واقد ومن رواية أبي المنيب العتكي، قال أخبرنا عبد الله بن بريدة عن أبيه، بريدة بن الحصيب صحابي فاضل أسلم عام الهجرة، وله أخ اسمه عبد الله صحابي آخر ذكره الحافظ في الإصابة، بريدة بن الحصيب له أخ اسمه عبد الله صحابي أيضا، قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول اللهم إني أسألك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فقال لقد سألت الله بالاسم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. قال حدثنا عبد الرحمن بن خالد الرقي أخبرنا زيد بن الحباب قال أخبرنا مالك بن مغول بهذا الحديث قال فيه لقد سأل الله باسمه الأعظم، هذا حديث صحيح. طيب الكلام على متن الحديث إن شاء الله الدرس القادم بإذن الله. إلى هنا والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.